نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وأما عما وعدناكم به في الدرس المنصرم، فقد اعتذر الشيخ وفقه الله وسدده، ونسأل الله عز وجل أن يكون المانع خيرا، كما أننا نعدكم إن شاء الله أن نعوض ذلك لكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. إذا قدر الله البقاء واللقاء نعوض لكم ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وكنت بمدد الله وفضله وتوفيقه قبل أن نسافر إلى العمرة كنا نتحدث عن الوضوء، لأننا كنا قد وصلنا في كتاب متن الغاية والتقريب، وتكلمت عن بعض البدع في الوضوء كالإسراف في الماء أثناء الوضوء، والتلفظ بالنية في الوضوء، وترك التسمية على الوضوء، وقول البعض حينما يريد أن يتوضأ بسم الله الرحمن الرحيم. وبينت أن الوارد فقط هو بسم الله، وكذلك ترك التسوك عند الوضوء. وأما اليوم فسنبدأ مستعينين بالله عز وجل تتمة لما بدأناه من بدع الوضوء. فأقول وبالله وحده التوفيق، ومن جملة هذه البدع عدم إدارة الماء في الفم. عدم إدارة الماء في الفم، بمعنى من الناس من يكتفي بالمضمضة بأخذ الماء في مقدم فمه ثم يمجه، وهذا خطأ. والصحيح أن يدير الماء في ناحيتي فمه، أي في الناحية اليمنى وفي الناحية اليسرى، بحيث يصل الماء إلى الفم. يا إخواني، المضمضة فرض من فرائض الوضوء، فلا يكفي أن يضع الإنسان الماء في مقدمة فمه عند وضوءه، إنما لا بد أن يدير هذا الماء في فمه حتى يأتي في الناحية اليمنى وفي الناحية اليسرى. وذلك لأن الفم المضمضة فريضة لقول الله عز وجل كما بينا قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما الخطأ البدعة الذي بعد ذلك، عدم المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم. أنت تعلم أن الاستنشاق، المبالغة في المضمضة والاستنشاق مطلوبتان، المبالغة في المضمضة والاستنشاق مطلوبتان، إلا أن يكون المرء صائما فلا ينبغي له أن يبالغ. فمن الناس من يكتفي باستنشاق الماء في مقدم أنفه ثم يستنفر، فيبقى أنفه من الداخل لم يصبه الماء، وهذا خطأ. والصواب أن يبالغ باستنشاق الماء حتى يصل إلى أعماق أنفه ثم يستنثر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وأنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، وفي رواية: فليستنشق بمنخريه من الماء، إلا إذا كان صائما فلا يبالغ، كما بينت ذلك بمدد الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك أيضا بعض الناس يمسحون الفم في الوضوء إذا كان صائما صوم فريضة رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارات أو صوم نافلة، وهو يمسح فمه يعني باليد كله يمسح فمه، وهذا لا يجوز، لأن بعض الصائمين يتوضأ تحرج من المضمضة وخاف أن يبطل صيامه بذلك فيمسح شفتيه ولا يتمضمض، وهذا خطأ لأمور: أمر الأول لأن المضمضة لا تبطل الصيام، بل ثبت أن الحسن البصري التابعي الجليل قال إنهم اقتصروا على مسح الشفتين في الوضوء أثناء الصيام، والمضمضة واجبة في الوضوء، يعني ينكر عليهم الحسن البصري يقول إيه: إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة فيما أعلم أنهم اقتصروا على مسح الشفتين في الوضوء أثناء الصيام، إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم اقتصروا على مسح الشفتين في الوضوء أثناء الصيام، ولأن المضمضة واجبة في الوضوء على الراجح من كلام أهل العلم، وهناك أدلة على ذلك: الآية المتقدمة الذكر والأمر فيها للوجوب، ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حينما قال للقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض، والأمر هنا للوجوب أيضا لعدم وجود الصار، لعدم وجود الصار. ومن الأخطاء أيضا التحرز من الكلام على الوضوء، التحرز من الكلام على الوضوء، التحرز من الكلام على الوضوء. بعض المتوضئين يتحرجون من الكلام على الوضوء ويظنون أن الكلام على الوضوء مكروه، ويسوقون في ذلك حديثا يقول: إن المتوضئ عليه خيمة من نور إذا تكلم رفعت، وحديث: من توضأ ثم لم يتكلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله غفر له ما بين الوضوءين، فالحديث الأول الذي ذكرته باطل لا أصل له، والحديث الثاني لم يثبت، حديث الثاني لم يثبت. إذن يفهم من هذا أن الكلام على الوضوء جائز ما لم يخالف شرع الله تبارك وتعالى، بمعنى إذا واحد ألقى عليك السلام فترد السلام، واحد قال لك كيف حالك تقول بخير والحمد لله، من أين أنت قادم؟ قادم من البحيرة، قادم من البيت، قادم من الوظيفة، فهذا كله جائز على الوضوء بفضل الله ومدده، ولا يقطع خيمة من نور ولا ما شابه ذلك. وكذلك من الأخطاء الاقتصار على غسل الخدين في الوضوء، الاقتصار على غسل الخدين في الوضوء. بعض الناس لا يغسل الوجه كاملا في الوضوء، بل يكتفي بغسل ظاهر الخدين ويترك ما بقي، وبعضهم يضرب وجهه بالماء 3 مرات ويكتفي بذلك، وقد يصب الماء بعضه ويترك بعضه، هذا خطأ. والصحيح أن يستوعب الوجه بالغسل ليصح الوضوء، والوجه من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى. يبقى معالم الوجه من منبت الوجه المعتاد إلى منتهى الذقن، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، هذا كله لابد أن يعمم بالماء كما هو معلوم لديك. ومن الأخطاء عدم تخليل اللحية الكثة في الوضوء، بعض الناس لا يخلل لحيته في الوضوء بل يكتفي بمسح ظاهرها فقط، وهذا خطأ. والصحيح أن يخلل لحيته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. والحديث قد رواه أبو داود وإسناده صحيح، والحديث قد رواه أبو داود وإسناده صحيح. كذلك أيضا عدم غسل الكفين، طبعا إلا إذا كانت لحية الإنسان خفيفة، إذا كانت لحية الإنسان خفيفة فلا يحتاج ذلك إلى تخليل. يبقى أنت عندك تخليل لأصابع اليدين وتخليل لأصابع الرجلين وتخليل للحية الكفة. عندك تخليل لأصابع إيه؟ اليدين، وتخليل لأصابع إيه؟ رجلين، وتخليل للحية الإيه؟ الكفة. واللحية إذا كانت خفيفة لا يلزم إيه؟ تخليلها. وعدم غسل الكفين مع الذراعين، بمعنى واحد يجي يغسل إيده فيغسلها من عنده الرصغير، لماذا تفعل هذا؟ قال لقد غسلت كفي في أول الوضوء. يقول له إن غسل الكفين في أول الوضوء حكمه إيه؟ سنة. وأما غسل اليدين من أول يعني من هنا من أطراف الأصابع من عند الأظافر إلى المرفقين وحكمه بعد غسل الوجه إيه؟ فريضة. فلا يجزئ غسل الكفين في أول الوضوء لأن غسلهما سنة، ولا بد أن تغسل اليدين من أطراف الأصابع أي من عند الأظافر إلى المرفقين، وذلك للآية المتقدمة الذكر وهي آية الوضوء. كذلك أيضا بعض الناس في الشتاء، هذه الأيام التي نحن فيها والتي ستدخل علينا أيام طوبة أيام المربعينية، يكون قد لبس ملابس كثيرة فلا يتمكن من حسر ملابسه، يعني ما بشمرش كويس، فيغسل إيده والماء لا يأتي على المرفق، حينئذ يكون وضوءه باطلا وبالتالي تكون صلاته إيه؟ باطلة. فيا عبد الله المسلم اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد أن يكون وضوءك كاملا. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإسباغ الوضوء أي بإكماله وإتمامه يا عباد الله. ثم ماذا؟ ثم اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجينه. ثم ماذا؟ عدم غسل الكعبين مع الرجلين، عدم غسل الكعبين مع الرجلين. من الناس من يغسل قدمه إلى كعبه ويترك كعبه جافا، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يغسل الكعب أيضا حتى يشرع في الساق للحديث السابق، ثم غسل رجله اليمنى حتى يشرع في غسل رجله الأخرى. خلاصة القول، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فقال ويل للأعقاب من النار، والله عز وجل بيّن تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين. ترك الأعقاب جافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث ويل للأعقاب من النار. وكذلك أيضا المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات، المرة الأولى حكمها إيه؟ المرة الأولى إيه؟ فرض. والمرة الثانية والثالثة إيش حكمهما؟ سنة. المرة الثانية والثالثة حكمهما إيه؟ سنة. تحت الحاجة الأخرى بارك الله فيك، الجمع بين المضمضة والاستنشاق، الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة إيه؟ واحدة. وذلك عند البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية لمسلم فمضمض واستنشق من كف واحد. قال الشافعي رحمه الله وأحب وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لم يثبت حديث في الفصل بين المضمضة والاستنشاق. وعدم تخليل الأصابع في الوضوء، بعض الناس لا يخلي الأصابع يديه ولا رجليه، وهذا خطأ لأمور. أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع في الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبر رضي الله عنه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وهذا ثابت عند الترمذي وابن ماجه في إسناد صحيح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ابن عباس رضي الله عنهما فقال إذا وضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، فقد ثبت ذلك عند الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وممن كان يأمر الناس بتخليل أصابعهم في الوضوء عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر، وحذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إمام دار الهجرة مالك بن أنس كان يقول بوجوب تخليل أصابع اليدين في الوضوء دون أصابع الرجلين، ولكن يبدو أنه رجع إلى القول بوجوب تخليل أصابع الرجلين. يعني الإمام مالك كان يقول بتخليل أصابع اليدين ولا يقل بوجوب تخليل أصابع الرجلين. فثبت حديث رواه البيهقي في الكبرى بسند حسن من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال سمعت عمي عبد الله بن وهب يقول سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء, يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء, فقال ليس ذلك على الناس. قال فتركه حتى خف الناس. وهذا من حسن الأدب أنه لم يوجهه في حضرة الطلاب وإنما تركه حتى خف الناس. فقلت له يا أبا عبد الله, يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين, زعمت أنه ليس على الناس ذلك وعندنا فيه سنة. قال مالك وما هي؟ وهذا يدل على تواضع مالك وعدم كبره رحمه الله. قال وما هي؟ فقلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال مالك هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة, هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. فأولا رقم واحد, الإمام مالك كان يرى وجوب تخليل أصابع اليدين ولا يرى وجوب تخليل أصابع الرجلين. رقم اثنين, الرجل تركه حتى انصرف الناس عنه ثم ذكره أن تخليل أصابع الرجلين واجب. ثالثا, أن الإمام مالك حينما وجه قال سأل عن الدليل, فلما سمع الدليل ما كان منه إلا أنه قاد واستسلم لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تواضعه وحسن خلقه وقبوله للحق وأنه لا يريد إلا أن يكون عبدا لله عز وجل. وكيف لا وهو إمام من الأئمة المتبعين فيما اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله تعالى عليه. طيب ثم بارك الله فيك, عدم تحريك الخاتم والساعة عند الوضوء. بعض الناس لابسين خاتم من فضة, فإن خاتم الذهب محرم على الرجال وإن خاتم الحديد منهي عنه للرجال وللنساء على حد سواء. وبعض الناس لابسين خاتم لا يحركونه عند الوضوء, والخاتم هذا قد يكون ضيق فإذا لم يحركه عند الوضوء فقد لا يصل الماء إلى هذا المكان, فبالتالي يكون الوضوء باطلا فلا بد من تحريك هذا الخاتم. بعض الناس يرتدون ساعة ويتوضؤون بها فلا يحركون هذه الساعة فقد لا يصب مكان الساعة بالماء, فحينئذ يكون وضوءه باطلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك بعض النسوة يضعن ما يسمى بالمونيكير وهو مادة عازلة لا يوصل الماء إلى البشرة إلا فاضل, وبالتالي يكون الوضوء باطلا فضل على أن فيه تشبه, نسأل الله العافية والنجاة والسلامة من ذلك. وأنت تعلم أن ثبت عند أبي داود وصحح الألباني رحمه الله ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. نعم, إذن وضع المنوكير مادة عاذلة تبطل الوضوء وبالتالي تبطل الصلاة. ومثلا لو رجل بيشتغل في دهان الموبيليا يسموه ستورجي, هذه المادة التي تأتي على يديه مادة عاذلة كالمنوكير, لا بد أن يزيل هذه المادة في وضوئه يا عباد الله. ولا شك أن الأمر فيه شيء من المشقة فلا بد أن تلتفت إلى ذلك. كما أن تاجر السمك والصياد عليه أن يتنبه إلى إزالة قشر السمك فإنه يمنع وصول الماء هو الآخر. فعندنا المنوكير, عندنا قشر السمك, عندنا الرجال الاسترجي, كل هذه الأشياء تمنع وصول الماء, فعليك أن تتنبه رحمة الله وإياك ذلك. وبعض الناس يمسحون الرقبة في الوضوء ويعتقدون أن مسح الرقبة من سنن الوضوء, وهذا لم يثبت فيه حديث البتة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عنقه في الوضوء, وحديث الذي يقول من توضأ مسح عنقه لم يغلب الأغلال يوم القيامة حديث موضوع كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، فضلا أن الإمام ابن القيم قال حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل. وبعض الناس لا يمسحون رأسهم كاملا وإنما يمسحون جزء من رؤوسهم، هذا خطأ، وإنما الأصل أن تمسح الرأس مرة واحدة إقبالا وإدبارا، وفي بعض الأحيان تمسح ثانية وثالثة، لكن جل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة إقبالا وإدبارا. ولا يجوز لك أن تكتفي بمسح جزء من الرأس إلا في حالة، إذا كانت على رأسك عمامة فيجوز أن تمسح على جزء من الرأس وتتم البقية على العمامة. أما أن تكون حاسر الرأس هكذا وتمسح جزءا من رأسك من شعرك فهذا لا ينبغي، فلا بد أن تقبل هكذا وأن تدبر عائدا هكذا إذا كنت حاسر الرأس أي مكشوف. أما إذا كنت معمما فلا بأس أن تمسح على جزء من رأسك وتتم على العمامة البقية إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الذين يجعلون لكل عضو من أعضاء الوضوء حديثا معينا فالحديث في ذلك ضعيف جدا. إيش يقولون عشان تبقى عندك علم بهذا؟ إذا غسل إيده يقول بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا استنجى قال اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري، فإذا تمضمض قال اللهم لقني حجتي، وإذا استنشق قال لا تحرمني رائحة الجنة، وإذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، فإذا غسل ذراعيه قال اللهم أعطني كتابي بيميني، فإذا مسح يده على رأسه قال اللهم تغشنا برحمتك وجنبنا عذابك، فإذا غسل قدميه قال اللهم ثبت قدمي يوم تزل الأقدام. فيزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثني بالحق يا أنس ما من عبد قال عند وضوئي لم يقطر من خلل أصابعه قطرة إلا خلق الله تعالى ملكا يسبح الله بسبعين لسانا يكون ثواب ذلك التسبيح له إلى يوم القيامة. هذا الحديث ضعيف جدا، هذا بل هو حديث باطل كما رواه ابن حبان في الضعفاء، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص فيه عباد بن صهيب وهو متروك، والإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة قال فيه أيضا أحمد بن هاشم اتهمه الدارقطني. على كل حال هذا حديث باطل، وبعض الكتاب يريدونه في كتبهم، بل وبعض آبائنا يتعبد لله بمثل هذه الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن الصلاح قال لم يصح في ذلك حديث، والإمام النووي قال هذا الدعاء لا أصل له، فتنبه إلى ذلك رحمني الله وإياه. بعض الناس إذا أرادوا أن يتوضأوا بدل ما يغسل وجهه ثلاث مرات يقول زيادة الخرخرين، نغسل وجه أربعة ونغسل إيدي خمسة، زي إيه عامل بتعمله ده؟ الإسباغ للوضوء، أي إتمام وإكمال للوضوء. نقول له لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غسل كم مرة؟ يقول ثلاثة. نقول له هل أنت أعلم من رسول الله؟ يقول لا. نقول له هل أنت أتقى من رسول الله؟ يقول لا. نقول له هل أنت أحرص على الخير من رسول الله؟ يقول لا. نقول له لماذا تتعدى؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في أمر العقيدة، في أمر العبادة، في أمر المعاملة، في كل حركة وسكنة. بدك تتوضأ، بدك تتوضأ عشان تفوق، بسم الله تتوضأ عشان تفوق، طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركة وفي كل سكنة. لذلك إيه اللي ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى رسول الله فصلي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، اسمع، هكذا الوضوء أي ثلاثا ثلاثا، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وثبت هذا عند أبي داود والنسائي بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله. توضأ ثلاثا ثلاثا، قال من زاد عن هذا فقد تعدى، قد أساء وتعدى وظلم. ثلاث كلمات، اللي يزيد عن هذا رقم واحد ايه؟ اساء. اثنين ايه؟ تعدى. ثلاثة ايه؟ ظلم. فقد اساء وتعدى وظلم. وغسل العضو مرة واحدة حكمه ايه؟ كفارة، والمرة الثانية والثالثة حكمه ايه؟ كلام جميل سنة. واما الوضوء مكشوف العورة، بعض الناس يتوضا وهو لابس شورت، وبعض الناس لابس ثوب وام مشمر الثوب رفعه لفوق. كان ده امتى؟ في ايام الصيف. في ايام الصيف يحدث في بعض المساجد ام واحد رفع ثوبه، وهذا لا يجوز، لان من الركبة الى السرة عورة الرجل، من الركبة الى السرة عورة الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك يا جرهم فان الفخذ عورة، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فتنبه رحمه الله واياك الى ذلك. وكذلك بعض الناس اذا رأوا اخوانه بعض اخوانهم من المسلمين يغسل العضو مرة واحدة، يعني يغسل ايده مرة واحدة او يده مرة واحدة، ينكر عليه، يقول لماذا لا تغسل ثلاثا؟ هو لا ينكر عليه لانه لا يحق له ان ينكر عليه، لكن يحق له ان يرغمه في الكمال، يقول له يا اخي لقد غسلت مرة واحدة، انا اعلم ان هذه الفريضة، لو جعلت ثانية وثالثة لكان ذلك إسباغا للوضوء واقتداء وتأسيا بحبيب قلبك وخليل ربك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون طيب. أما أن ننكر عليه ويقول وضوءك مش نافع، لا نافع ما دام فعل مرة واحدة بفضل الله تعالى. طيب كذلك أيضا أنت حاطط مثلا إناء يعني حل مثلا من البلاستيك أو الألمونيا أو غير ذلك، وجت الهرة للقطة أو القط شرب من هذا الماء، هل يجوز لك أن تتوضأ منه أو أن ترفع الجناب منه أو المرأة ترفع الحيض منه؟ الجواب نعم، لأن الهرة ليست نجسة. اسمع بقى يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليست الهرة بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. إن الهرة ليست إيه؟ ليست الهرة بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا شربت الهرة من إناء فصؤرها أي الماء الذي تبقى منها يجوز أن تغتسل أنت به أو أن تتوضأ أنت به. طيب بارك الله فيك. وقول البعض، واحد بتوضأ يدخل عليه واحد يقول له زمزم، يقول له صح، يعني إيه زمزم؟ يعني يا رب تتوضأ من زمزم. أنتوا عارفين كلكم ان خير ماء على وجه الارض ماء زمزم، وانتم كلكم عارفين ان ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وكلكم عارفين ان ماء زمزم لما شرب له. هذه الالفاظ تلفظ بها سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ومعنى زمزم صحبه، يعني يا رب تتوضا من زمزم يقول له نكون صحبه. لكن هل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على صحابي يتوضأ قال له زمزم أو على زوجته؟ ما ثبت ذلك. فما دام ذلك لم يثبت فلا نقله، لكن لو افترض أنك قلته مرة لا حرج في ذلك. أما كلما دخلت على زوجتك ويتوضأ أو ولدك أو صديقك أو صاحبك أو مسلم من المسلمين ويتوضأ له زمزم يقول لك صحبه، فحينئذ هذه تكون بدعة. واضح يا إخوان؟ أين؟ طيب وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بعد الوضوء الواحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من من المتطهرين. إذا قلت كده تفتح لك أبواب الجنة الكام، تدخل من أيها شئت بفضل الله عز وجل. فبعض المسلمين يقصر في هذا الدعاء، وأنت بسبب إسبابك للوضوء وهذا الدعاء تفتح لك أبواب الجنة 80. فلماذا أنا وأنت نقصر في مثل هذا يا إخوان؟ ينبغي أن نحافظ ما استطعنا إلى ذلك سبيل. لكن السؤال هنا: هذا الدعاء من فرائض الوضوء ولا من سنن الوضوء؟ من سنن الوضوء. وإذا تركناه هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، لكن فوتنا على نفسنا ايه؟ اجرا ومثوبة. فوتنا على نفسنا اجرا ومثوبة، نحن في امس الحاجة اليه يا عباد الله. طيب، واما بعض الناس يقرأ سورة القدر، ما صدرها؟ احسن، انا انزلناه في ليلة القدر. بعض الناس يقرأها بعض الوضوء، ايه عامل بتعمله ده؟ قال بقى يا سيدي: حدثنا انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في إثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة كان من الصديقين، ومن قرأها مرتين كان كتب في ديوان الشهداء، ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك صاحب المقاصد الحسنة وغيره من أهل العلم. الإمام السخاوي صاحب المقاصد الحسنة قال أنه لا يصح هذا الحديث، والعلامة الألباني قال أنه موضوع. أنا قراءة القرآن بدعة؟ يا عم قراءة القرآن مطلوبة، ولكن قراءة سورة بعينها من القرآن في هذا الموطن بعينه بدعة، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ظن بعضهم، يعني مثلا أنت لست متوضي، رحت للحلاق حلق شعرك، هل نقض وضوءك؟ لا. أنت بعد الوضوء قلمت أظافر يديك ورجليك، هل نقض وضوءك؟ بتقليم أظافر يديك ورجليك ما نقض وضوءك، بحلق شعرك ما نقض وضوءك. أي نعم، ظن بعض النساء أن وضوءها ينقض أو ينتقض بمس عورة طفلها، والمرأة إذا غسلت لابنه أو لبنته ولمست القبل فلا ينتقض وضوءها. كيف الكلام ده؟ كيف لا ينتقض وضوءها؟ وفي حديث عن بصرة بنت صفوان سمعته رضي الله عنها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه، فقال ويتوضأ من مس الذكر. هذا حديث، وهذا الحديث ثابت عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. كيف أنت تقول ما لا يتوضأ منه؟ قال أن ذكر الطفل الصغير يختلف في الأحكام الشرعية عن الكبير. ذكر الطفل الصغير، ذكر الطفل الصغير يختلف الأحكام الشرعية عن الكبير في أمور. إيه الأمور دي؟ أول أمر، إذا هذا دخل في فرج امرأة لا يقام عليه الحد. إذا ذكر الطفل الصغير دخل في فرج امرأة لا يقام عليها الحد، وإذا كشفه أمام الناس لا يأثم الطفل ولا ولي الطفل إن كان امرأة أو رجل، وإذا مس أحد ذكره لا ينتقض وضوءه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه، إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها فمست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء، وإنما تغسل يديها فقط. وإنما تغسل يديها فقط. طيب، ثم ماذا؟ ظن بعض الناس أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. ظن بعض الناس أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. طبعا لحم الإبل لو أكلته ني أو مطبوخ ينقض الوضوء، يعني لو جبت حتة لحمة جمل أو ناقة وكلته ينقض الوضوء، لو كانت مطبوخة أو غير مطبوخة. أقول لك يظن بعض الناس أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فإن قلنا قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما مع أصحابه فواحد أخرج ريح فأراد أن لا يحرجهم فقال من أكل لحم الإبل فليتوضأ. هذا حديث الموضوع مكذوب، النبي ما قال، والناس يؤلفونه هكذا. طيب، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابد الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. والحديث رواه مسلم. يبقى الفائدة الأولى يا إخوان، يبقى أكل لحم الجمل ني أو مطبوخ يعمل إيه؟ ينقض الوضوء. رقم واحد. رقم اثنين، أكل لحم الغنم ني أو مطبوخ هل يجب فيه الوضوء؟ لا يجب فيه الوضوء. أمال ليه؟ يستحب فيه الوضوء. طب ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، الصلاة في مرابض الغنم، المكان اللي الغنم بتتربط فيه، بتاكل فيه، بتنام فيه، بتشرب فيه، هل يجوز الصلاة فيه؟ نعم. طيب المكان الذي تنام فيه الإبل أو تشرب وتأكل فيه هل يجوز الصلاة فيه؟ لا، لا يجوز. هل فهمنا؟ يعني أنت ممكن تدي درس كده، يعني أنا جاي أقول لكم أربع كلمات. الكلمة الأولى، أكل لحم الإبل يعني نيئ أو مطبوخ ينقض الوضوء. طب الكلمة الثانية أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء إنما يستحب منه الوضوء ولا يجب. طب الكلمة الثالثة الصلاة في مرابض الغنم جائزة. الكلمة الرابعة الصلاة في مرابض الإبل لا تجوز. خلص الدرس. خد دقيقة أربع كلمات لكن كل الناس تعلموا عالمهم وجاهل بمدد الله وفضله وتوفيقه قد أفدت الناس بهذا. أقول أنا سأقول أربع كلمات أو كلمتين أو أكثر فقط. هل فهمنا يا إخوان؟ أيوة. ليس العبرة أنت خطبت قد إيه ولا درست قد إيه، العبرة ماذا استفاد الناس مما قلته أنت، وما قلته أنت هل ثبت بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أم دخل فيه ضعيف أو موضوع أو مضطرب أو شاذ أو منكر. الأول توثق من الفائدة التي تريد أن تقدمها للمسلمين، فإذا توثق فأوجز في الكلام، فإذا أوجز فكرر ما قلت، فإذا كرر اطمئن على أنك وصلت المعلومة أم لم توصل. وإن كان هناك من الناس من ينتقد مش مشكلة، أنا ما تكلمت حتى يقول الناس أنك بليغ أو فصيح أو خطيب أو فيلسوف أو عالم أو فهمان، أقل واحد مش مشكلة. أنت أتيت لوجه ربك، مدحوك قدحوك مش إشكال، مدحوك أو قدحوك مش إشكال، لكن لا يحق إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح، لا يحق إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح. هذا الذي ينتقدك في داخله أنك طيب، لكن المكابرة أحيانا تفرض على صاحبها ما لا يكون صحيح. أي لا والله المستعان. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. هنا يقول إذا سلمنا لكم بذلك، ولكن هناك حديث صحيح، يعني إذا قالوا مثلا إن دي حصلت هكذا، فإذا سلمنا بذلك هل هناك حديث صحيح؟ لكن هناك حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا يدل على أن الوضوء من لحم الإبل كان في أول الأمر ثم نسخ. يعني بعضهم يقول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فلحم الإبل كان من ضمنها، فبأي شيء يرد على هذا؟ يقول الكلام ده خطأ من وجوه. الوجه الأول لا نعرف التاريخ ولذلك فلا ندعي النسخ، عم نقول في ناسخ ومنسوخ لازم نعرف ايه اللي قال الاول واللي قال الاخر، فالاخر هو نسخ الايه اللي قبل ذلك، فاحنا لا نعرف التاريخ يعني. الامر الثاني ان هذا الحديث ناسخ للحديث الاخر توضؤوا مما مست النار. الامر الثالث ان حديث ترك الوضوء مما مست النار عام، وحديث الامر بالوضوء من لحم الابل خاص، والعام لا ينسخ الخاص، بل ان الخاص مقدم على ايه العام. طيب قال النووي رحمه الله حديث ترك الوضوء من مسته النار عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على الايه على العام. والإمام ابن القيم رحمه الله قال أما من يجعل كون لحم الإبل الموجب للوضوء سواء مسته نار أو لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده. طب قديده من يقول لي يعني ايه؟ واحد يرفع ايده تفضل. ها أحسن، لحم جفف في الشمس اسمه ايه؟ قديد. لحم جفف في الشمس دي كانت الثلاجة مالهم زمان، الثلاجة مالهم زمان يعملوا اللحم شرايح وينشفوه في الشمس فيمكث مدة طويلة جدا. هاي نعم ده اسمه القديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما من نقل عن الخلفاء الراشدين، خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بعض الناس ينقلون عنهم أو عن جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل. اللي بيقول إن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة لم يتوضؤوا من لحوم الإبل قد توهم وأخطأ في نقله هذا. ليه؟ إنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار. والإمام ابن القيم بدليل إنه لو أنت أكلتم نيئ برضك تتوضأ، ولذلك الإمام ابن القيم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم علم أنه ليس ذلك كونها مما مسته النار. قالوا ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتي بقصعة من الكبد والسنام ولحم الجزور فأكل ولم يتوضأ. هذا الكلام ضعيف ولا يثبت يا عباد الله. ولذلك من إنصاف الفقهاء الإمام البيهقي شافعي المذهب وكان يقول أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، مع أن السادة الشافعية يقولون أنه لا ينقض الوضوء. والإمام النووي من أئمة الشافعية ومع ذلك قال في المجموع شرح المهذب أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، علم شافعي لكنه يضر مع الدليل إيه؟ حيث ضار، ولا يتعصب لمذهبه بل يتعصب للدليل بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، وهناك مخالفات أخرى أيضا تتعلق بالوضوء، مثل إيه؟ واحد يستحسن بعقله أشياء قد يدركه وقت الصلاة وهو حاقد. يعني إيه حاقد؟ يعني عاوز يتبول أو يتبرز أو يطلع ريح، فيكتم البول أو البراز أو الريح ويصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه مسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الإيه؟ الأخبثان. لا صلاة بحضر الطعام يعني إيه؟ يعني لو الغدا اتحط ولا العشاء اتحط والأذان بيأذن، أنت اتغدى وروح صلي، اتعشى وروح صلي. ليه؟ عشان لما تدخل الصلاة لا تنشغل بجوعك عن صلاتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضر الطعام. قدم العشاء على العشاء حتى إذا دخلت الصلاة كنت في كامل الخشوع، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. ولا يدافع الأخبثان إن كان بول أو براز أو فساء أو ضراط أو ما كان على شاكلة ذلك. ولذلك يقول لك افرض مثلا ما فيش مية وانت متوضي وبعدين بدك تطلع ريح أو تقضي حاجة، الأفضل تصلي وانت كتمه ولا تنقض وضوءك وتتيمم وتصلي؟ الأفضل انت تنقض وضوءك وتتيمم وتصلي، أفضل ما تصلي متوضي وأنت حاقن وأنت إيه؟ هل فهمنا يا إخوان؟ يبقى الأمور لا تقاس بالعقل والمنطق وإنما تؤخذ بالنص من الكتاب والسنة. من المخالفات أيضا يا أحبتي جهل كثير من الناس عند استيقاظه من النوم. يعني إيه؟ مثلا هو عنده حلة أو إناء أو دلو جرد أعزكم الله، أي من النوم حاطط إيده في الإيه؟ في الدلو. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، قال إيه؟ صلوا عليه، قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وإن أحدكم لا يدري أين باتت إيه؟ يده. قبل ما تحط يدك في الإناء تغسلها ثلاث مرات. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الحكمة في غسل اليد ثلاث أقوال. أول حاجة خوف نجاسة تكون على اليد مثل مرور يده موضع الاستجمار، يعني ممكن واحد يكون يتبول وبعد ما يتبول استجمر بحجارة أو بمنديل مثل هذا المنديل، فلما نام عرق، فالمكان ده عرق فحط إيده عليه فقد يأتي نجاسة على هذا الإيه؟ المكان، فقد يكون هذا. والأمر الثاني أنه أمر تعبدي لا يعقل معناه، قال لك تغسل إيدك أما تحطها في الإناء، خلاص تغسل إيدك أما تحطها في الإناء، سمعنا وأطعنا. والأمر الثالث أنه ما من إنسان يبيت إلا ويده ملامسة للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق من خريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على إيه؟ على خيشوم. والحديث ثابت في الصحيحين كما تعلمون أنتم. وكذلك أيضا الأمر الذي نبهت عليه اللي هو الاسترجي والمنوكير وإيش السمك والبوية وما شابه ذلك. وبعض الناس بقى في الحرمين، الحرم المكي الحرم المدني خاصة في رمضان وأيام الحج، زحام عجيب جدا. كان السنة دي حوالي 6 مليون مسلم الحرم المكي في العشرة الأخيرة من رمضان، خاصة من ليلة 26 ومتطالع كده لغاية ليلة 29. ففي واحد بقى ينام ويشخر شخيرا كهدير المدفعية، وبعد كده ساعة ما الصلاة تقام يقوم يصلي. يا عم ده انت نمت. قال: لا كنت صح. يا عم صح ايه ده، انت قلقتنا بشخيرك، الله يصلح حالك. يقول: لا لا لا، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ناقض من نواقض الوضوء، لكن الوضوء فيه مشقة، يطلع من الحرم وينزل تحت الحمامات فيه الطابور على الحبابتين وفين عم يدخل دورته ميه، فالرجل بيختصر. فهذا الرجل نبشره ببطلان صلاته، نبشره ببطلان صلاته لأن وضوءه قد نقض. وبعدين يعني اللي يعمل فيها متدين يقوم ضارب على السجادة، عم ما ينفعش الكلام ده، هتتيمم والميه موجودة، هتتيمم عند زمزم، الله يهدينا وإياه. فهذا مما يحدث من بعض المسلمين في الحرمين، وهذا واقع. أي نعم، وهذا لا يجوز. ومن المخالفات أيضا إن مثلا واحد مثلا إيه بيقعدوا من الأذان والإقامة في صلاة الفجر مثلا في مسجد القماش نص ساعة، وفي مسجد النور يمكن نص وخمس مثلا هنا، فواحد يقوم مستلم عموده ويشخر ينام ساعة ما يقوم الصلاة يقوم أي مسلم، هذا لا يصلح، قم توضأ يا أخي. كذلك واحد أول ما الخطيب يبدأ يستلم له حيطة أو جدار أو عمود وهات يتوقع نوم، أقاموا الصلاة واحد يصحيح له ويصلي يقوم أي مسلم، هذا لا يصلح. النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ناخذ من ناخذ الوضوء. إذا الأمر يتكرر فين؟ في الحرمين المكي والمدني. وبتكرر فين؟ بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر. وبتكرر فين؟ في خطبة الجمعة. هذه الأشياء الأربعة يتكرر فيها النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، وإذا أقيمت الصلاة قام وصلى دون أن يتوضأ فتبطل صلاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، هذه بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين من الطيبين فيما يتعلق بالوضوء، حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاء قادم مع كتابنا متن الغاية والتقريب، سائلا المولى جل وعلا أن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ونعتذر عن اعتذار الشيخ في هذا اللقاء، وإن شاء الله جل وعلا نعوضكم هذا في اللقاء القادم كما بشرتكم بين يدي مطلع هذا اللقاء. وجزاكم الله خيرا.